أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأن أبي خديجة سالم بن مكرم أو مكرم قد يقال تعارض فيه التوثيق والتضعيف، حيث وثقه النجاشي صريحا، وكذا يمكن استظهار التوثيق من علي بن الحسن بن فضال، وفي قبال ذلك هناك تضعيف من الشيخ الطوسي. وقلنا يحصل التعارض بينهما، فلأجل ذلك قد يقال بتساقط التضعيف والتوثيق، وبالتالي يكون الشخص مجهولا. ولكن حاول جمع من الأعلام حل هذه المشكلة ببيان أن العلامة قد ذكر أن الشيخ الطوسي قد وثق أبي خديجة في بعض الموارد وفي بعض المواضع، وحينئذ يكون قد صدر من الشيخ توثيق وتضعيف. وحينئذ كيف نتعامل مع هذه الحالة؟ أي لو صدر من الشخص الواحد، من الرجالي الواحد، توثيق وتضعيف، وصدر تضعيف أو توثيق من شخص آخر، فكيف نتعامل في هذه الحالة؟ قلنا هنا مسلكان. المسلك الأول يقول بأنه يحصل التعارض بين توثيق النجاشي وتوثيق الشيخ مع تضعيف نفس الشيخ، ويتساقط التوثيق والتضعيف فيعد الشخص مجهولا. وقلنا أن هناك اتجاه آخر ذهب له جمعون، وهو أن التوثيق والتضعيف للشخص الواحد يتساقط مع بعضه البعض، فنعمل المعارضة بين كلامي الشخص الواحد، وبعد ذلك نرجع إلى توثيق النجاشي فيكون الشخص ثقة. فهنا اتجاهان في هذه المسألة. وذكر بعض الأعلام بأنه لا بد من التفريق بين مسلكين في علم الرجال، فتارة نبني على أن حجية قول الرجالي من باب قول أهل الخبرة، وأن الرجالي عنده رأي في المسألة، فإن بنينا على أن حجية قول الرجالي بلحاظ قول أهل الخبرة وأن الرجالي صاحب رأي، فإن المرتكز العقلائي الذي هو العمدة في حجية قول أهل الخبرة يقول بأن الشخص وهو الخبير إذا صدر منه رأيان يؤخذ برأيه الأخير. من كان من أهل الخبرة صدر له رأي في زمان، ثم بعد فترة من الزمان صدر رأي آخر، فإن المرتكز العقلائي والسيرة قائمة على أنه يعمل بالرأي النهائي، بالرأي الأخير. وحينئذ نقول إذا كان قول الرجالي من باب أنه من أهل الخبرة، فهنا ما هو رأي الشيخ الطوسي في النتيجة؟ رأي النجاشي واضح وهو التوثيق. ما هو رأي الشيخ الطوسي حيث إنه صدر عنه تضعيف وتوثيق، فإن أحرزنا الرأي الأخير له التضعيف أو التوثيق فبها ونعمت، فنعمل بالرأي الأخير. وأما كما هو الحال في المسألة لم يعلم المتقدم والمتأخر، لم يعلم أيهما صدر أولا، لأن ما نقل عن ما نقله العلامة عن الشيخ أنه أن الشيخ قد وثق بلي أبي خديجة في بعض المواضع. أين في أي كتاب؟ هل كتاب الاستبصار؟ هل كتاب التهذيب؟ هل كتاب آخر؟ وحينئذ لا نعلم المتقدم والمتأخر، وحينئذ مع فرض عدم العلم للمتقدم والمتأخر لم يحرز ما هو رأي من؟ لم يحرز ما هو رأي الشيخ، وحينئذ لا موجب لرفع اليد عن توثيق من؟ عن توثيق النجاشي. نعم، إذا أحرزنا تضعيف الشيخ، إذا أحرزنا أن رأي الشيخ التضعيف أوجب ذلك حصول المعارضة بين توثيق النجاشي وبين تضعيف الشيخ، والمفروض أنه للشك في التقدم والتأخر لم يعلم ما هو رأي الشيخ، فلم يحرز أن رأيه التضعيف. واضح؟ لم يحرز أن رأيه التضعيف، فالتمسك بما ذكره في رجاله بتعبير الأصوليين شبهة مصداقية لعنوان التضعيف، لأن أو لعنوان الرأي الأخير، لأن المدار في الحجية على الرأي الأخير. فالتمسك بكلام الشيخ الطوسي في رجاله تمسك بعد في مورد الشبهة المصداقية، لأن المدار في الحجية على أي عنوان؟ على عنوان الرأي الأخير، وهذا لا يحرز أنه رأي أخير. وهذا نظير كما ذكر بعض العلماء، نظير ما لو صدرت فتويان من فقيه، فقيه واحد صدرت له فتويان، الحرمة مثلا والوجوب أو الحرمة وعدم الكذا، ولم يحرز المتقدم والمتأخر. وهي تحصل هذه، لم يحرز المتقدم والمتأخر، فما هي وظيفة المكلف؟ يقولون وظيفة المكلف في مثل هذا المورد لو صدرت فتويان ولم يعلم المتقدم والمتأخر أنه لم يحرز رأي المجتهد الذي يقلده، فحاله حال من لا رأي له، فيرجع حينئذ إلى من؟ إلى غيره الأعلم، فالأعلم حسب ضوابط شنو؟ حسب ضوابط التقليد. إذن إذا كانت النكتة هو شنو؟ كون الرجال قوله حجة من باب أهل الخبرة، من باب أصحاب الرأي، ففي مسألتنا نقول المحكم في المقام توثيق الصادر من النجاشي ومن علي بن الحسن بن فضال، وأما التضعيف فلم يحرز أصلا أنه هو رأي الشيخ الطوسي النهائي، حتى يكون هذا موجبا للمعارضة. هذا إذا كان المدار على قول، إذا كان المدار في حجية قول الرجال على أنه صاحب نظر صاحب رأي. أما لو بنينا كما يبني السيد الخوئي وجماعة من الأعلام على أن الرجال قوله حجة من باب النقل الحسي وليس من باب الرأي والنظر وأنه من أهل الخبرة، فإن الرجال ينقلوا من كابر عن كابر، وإعمالا لأصالة الحس العقلائية كما درسنا في علم الرجال، فبناء على هذا المسلك يكون الشيخ ناقل راوي مثل الرواة ناقل، فلا بد أن نتعامل مع نقله كالتعامل مع شنه؟ مع الروايات. كما لو فرضنا أن محمد بن مسلم نقل حكم التحريم، وزرار نقل نقلين، نقل التحريم ونقل شنو؟ ونقل عدم التحريم. هنا لا يقال، لا يقول أحد من الفقهاء أنه يحصل تعارض بين نقلي زرارة،
ويتساقطون ونرجع إلى محمد بن مسلم. بل هذه نقولات ثلاثة، هذه روايات ثلاثة تنحان. وإذا كانت هذه نقولات متعددة فيحصل حينئذ تعارض بين توثيق النجاشي وعلي بن الحسن بن فضال وتوثيق من؟ وتوثيق ماذا؟ الشيخ. كل هذا في جهة يتعارض مع نقل التضعيف الذي صدر من من؟ من الشيخ الطوسي، فيتعارضان ويتساقطان، فتكون النتيجة أن الشخص مجهول شنو؟ مجهول الحال. فإنما نتعامل مع كلمات الرجال كتعامل الرواة كتعامل النقل، لو فرض أن الحجية من باب النقل الحسي. هذا كله لو بنينا على تمامية ما نقله العلامة من أنه قد صدر توثيق من الشيخ في بعض المواضع لسالم بن مكرم، ولكن عند مراجعة كتب الشيخ الطوسي لم نجد أثرا لهذا الكلام. والظاهر أن الكتب التي يعتمد عليها العلامة في الخلاصة وغيرها هي الكتب الواصلة إلينا، ولم يوجد يعني بحسب البحث والتتبع كتاب وصل إلى العلامة للشيخ، لم يصل إلى غيره. وحينئذ هناك لا أقل يعني تعبير عيدتهم هادئ منشأ عقلائي لا أقل، إحنا ما شفنا يعني ما موجود يعني اشتباه، نقول اشتباه من قبل من؟ من قبل العلامة كما اشتبه في أكثر من موضوع في الخلاصة. لا أقل هناك منشأ عقلائي على خلاف ما نقله من؟ ما نقله العلامة، حيث أنه بالتتبع في كتبه لم نجد هذا التوثيق. فمتى ما كان هناك منشأ عقلائي على خلاف قول الناقل، لا يحرز شمول دليل حجية الناقل إلى مثل هذه الموارد، فحينئذ لم يثبت شيء يسمى بشنو؟ بتوفيق لمن؟ بتوفيق للمدري لتوثيق الشيخ إلى أبي خديجة. وبناء على هذه الفكرة ستتمحض المعارضة بين التوثيق وبين التضعيف، ويكون الرجل حينئذ مجهولا. هذا بحث. بحث آخر في المقام فقط أشير إلى ولا أدخل فيه، ذكر السيد الخوئي قدس سره تبعا لبعض الأعلام بأنه لا يمكن القبول بالتضعيف الصادر من الشيخ الطوسي، فإنه تضعيف ناشئ من الاشتباه بحسب التتبع في القرائن، فإن الشيخ الطوسي بحسب الظاهر حصل عنده تداخل بين اسمين، بين سالم بن أبي سلمة وبين سالم بن مكرم، وسالم بن أبي سلمة الذي هو مو محل البحث لا إشكال في أنه ضعيف، ووجد قران على ضعفه ونقولات على ضعفه، والظاهر من كلمات الشيخ الطوسي أنه توهم الاتحاد بين سالم بن أبي سلمة وسالم بن مكرم، فجعل التضعيفات التي في حق الثاني وصفا للأول، فيكون ضعف الأول شنو؟ اشتباها. وقد بحث هذه المسألة مفصلا وعرض القرائن السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله في بحث القبسات في الجزء الأول، فلاحظوا ثمت هناك. هذا تمام الكلام وهو انتهى في بحثه إلى البناء على وثاقة أبي خديجة، واضح بوجه معين في المقام. إذن هذه الرواية التي بأيدينا كلها مبنية على توثيق من؟ أبي خديجة. فإن بنينا على وثاقة فالرواية تامة، وإلا إذا بنينا على عدم وثاقته كما لو قلنا بأن لن يصدر من العلامة شنو التوثيق أصلا، ما صدر توثيق من أصلا، ما صدر توثيق من الشيخ، فيحصل تعارض فيعد الرجل مجهولا، أو أنه صدر ولكن نبني كما يبني السيد الخوئي على أن نقل الرجالي من باب شنو، من باب الحس، فإذا كان من باب الحس يحصل التعارض. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. الرواية الثانية التي يستفاد منها المسلك الثاني، وهو عدم كون مطلق الكذب من الكبائر. نسيت البحث، نرجع البحث. نرجع البحث، هل أن مطلق الكذب شيخنا من الكبائر أو لا؟ نرجع إلى البحث. الدليل الثاني مرسلة سيف بن عميرة، حيث إن سيف بن عميرة روى الرواية عمن حدثه، والمصنف ما جاء التعبير، ولعله اكتفاء بتعبير المرسلة، والموجود في الوسائل هكذا، سيف بن عميرة عمن حدثه، واضح عمن حدثه، فتكون هذه الرواية رواية مرسلة. عن أبي جعفر عليه السلام قال كان يقول علي بن الحسين عليهما السلام لولده أو لولده أو لولده ضابلي، اتقوا الكذب، اتقوا الكذب، الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. وتقريب الاستدلال بها بأن الرواية قسمت الكذب إلى قسمين، إلى صغير وكبير، ولما تكلمت الرواية عن الكذب الصغير فإن الظاهر من التعبير في الرواية أن الشارع إنما يبغض الكذب الصغير من باب أنه يوجب التساهل في الكبير والجرأة على الكبير، بحيث يرفع الحصانة، بتعبير المعاصرين بعضهم، يرفع الحصانة النفسية عن الاجتراء نحو شنه، نحو ارتكاب الكذب الكبير. فهذا التفصيل بين الصغير والكبير يكشف على أنه إنما يكون الكذب بل عند الشارع مبغوضا أساسا هو الكبير، الكذب الكبير، وإنما الاتقاء من الصغير من باب إيجاد المقدمة، إيجاد الحصانة. فهذا يكشف على أن مطلق الكذب ليس من الكبائر، بل ما يكون من الكبائر هو شنو، هو الكذب الكبير لا الكذب الصغير. وكأن بل بعض الأعلام ذهب إلى أن ظاهر التعبير في الرواية أن تحريم الكذب الصغير من باب الإرشاد أصلا، يعني تحريم الكذب الصغير، النهي عن الكذب الصغير من باب الإرشاد للتجنب عن الكذب الكبير، من باب أنه من حام حول الحما كاد أن يقع فيها. إذا الإنسان تعود على الكذب الصغير، على الكذب الصغير شيئا فشيئا فيقع في الكبير، فهذا التعبير في الرواية لا يتناسب مع أن الكذب الصغير من شنه، من الكبائر. فالنظر إليه ليس نظرا استقلاليا، وإنما نظر طريقي إلى الكذب الكبير. واضح الفكرة؟ فالنظر إلى الكذب الصغير نظر طريقي إلى الكذب الكبير. فالظاهر من الرواية أن الكذب بما هو كذب ليس بمحرم، وإلا أو ليس من الكبائر لا أقل، وإلا لو كان الكذب بما هو كذب من الكبائر لكان ينبغي بل إعطاء حالة من الموضوعية للكذب الصغير، لا أنه بلحاظ كونه يوجب الجرأة على شنه، على الكبير. ولكن شيخنا مع هذا التقريب وإعمال يعني الفنية وكذا في المطلب، هل هذه الرواية يستفاد منها أن طبيعي الكذب ليس من الكبائر، وأن الكبائر فقط الكذب الكبير، أو أنه لازم أعام بأن يقال بأنه الشارع يرى أن طبيعي الكذب من الكبائر، غايته أن الكبائر غايته أن هنا حالة تشكيكية في الكذب، والتقسيم بين الكذب الصغير والكبير ليس بمعنى أن الكذب فيه صغائر وفيه كبائر، تفتين، وإنما هناك قسم من الكذب يعبر عنه صغير بالإضافة إلى ما عدا كالكذب على الله ورسوله، كالكذب في لقتل النفس المحترمة، فإن درجات الكذب درجات تشكيكية، والشارع يقول لا تتهاون في هذه الكبيرة ولو كانت بدرجة أدنى، فإنها موجبة للوقوع في الدرجة الأشد، لا أن الكذب إذا كان صغير بتعبير الرواية فهو ليس من الكبائر، الرواية لا تدل على ذلك، يكفي في صحة التقسيم وأن أحدهما موصل للآخر أنه هناك حالة تشكيكية للكذب، إذ بعض مراتب الكذب تؤدي إلى المراتب الأخرى الأشد، وهذا طبيعي كبعض مراتب الزنا، فإن الزنا أيضا له مراتب، النظر المحرم له مراتب، هذه طبيعة الذنوب لها مراتب، وأن المرتبة الأدنى توجب للوصول إلى المرتبة الأشد، وهذا لا يعني أن المرتبة الضعيفة ليس من الكبائر والمرتبة الشديدة من الكبائر، فهذا لازم أعام. فلا يستفاد من الرواية أن الكذب الصغير ليس من الكبائر، وأن الكبائر مختص للكذب الكبير، بحيث نرفع اليد عن إطلاق الأدلة السابقة. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني، فتأملوا في المطلع في الرواية. نعم.
فقد يقال أن
هذا تشكيك في أصل الحرمة يصير. مع أن المصنف سايقها الرواية لإثبات رفع اليد عن إطلاق النصوص الأولى، فلا بد أن تكون الرواية ناظرة إلى أنه شنو أنه محافظين على أصل الحرمة، وإنما التفريق بينهما أن العنوان الكبيرة هو وصف للكذب، ماذا للكذب الذي يترتب عليه المفسدة مثلاً عبر عن الرواية الكبيرة، أما الآخر هو محرم ولكنه ليس من الكبائر، فإيش كان هذا المضمون لا يستفاد من هذه الرواية. نعم.
هذا الجواب يناسب هذا التقرير.
نعم. فنقول أن لو مشينا مع الإشكال نقول أصلاً الرواية لا يستفاد منها حرمة أصلاً الكذب الصغير إلا بالتعبير اتقوا الكذب، وظاهرة الدلالة أنه يجب الاتقاء من الكذب، ولكن بنكتة أن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير، إذا فهمناها الطريقية أو النهي الإرشادي، فإنه لا تكون الرواية ظاهرة، الرواية يعني مو ظاهرة في تحريم الكذب، شنو الكذب الصغير، وليس ناظرة إلى أنه هذه كبيرة وهذه صغيرة أصلا، واضح، فمو الرواية في هذا الميدان، يعني مو في هذا، مو ناظرة إلى هذا البحث أصلا، أجنبي عن هذا البحث، فيكون التشكيك في أصل بيانها للحرمة وليس أصلا لها علاقة ببحث الكبائر والصغائر. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة صحيحة ابن الحجاج، وهذه الرواية صحيحة بلا إشكال، حيث إنها وردت عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، بل علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، فهذه الرواية بهذا اللحاظ بل إشكال فيها وهي صحيحة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الكذاب هو الذي يكذب في الشيء، واضح، كذاب يسأله والذي يكذب في الشيء، مثل المغتاب الذي يغتاب، يعني هذا السؤال الكذاب الذي يكتفي الشيء يعني استكثرنها. قال الإمام لا بعد الجواب لا مو الكذاب الذي يكتفي الشيء. ما من أحد إلا ويكون منه ذلك ولكن الكذاب المطبوع على الكذب المجبول على شنه على الكذب. بيان تقريب الاستدلال بالرواية شيخنا الجليل تفيت وين محل البحث؟ محل بحثنا شيخنا وين شيخ علي شيخ أحمد محل البحث أنه نبي نثبت نرفع اليد عن إطلاق الطائفة الأولى فنبي نثبت بأنه ليس طبيعي الكذب من الكباهمر. هذا تقريب الاستدلال مو تقريب أنه حرام أو حرام نخذ تقريبات أخرى يضع لنا البحث ولا المحشين ضاع المطبع على كثير منهم فيتكلمون في الرواية في شيء ما له علاقة أصلا محل البحث ما أنه محل البحث تقييد إطلاق الطائفة الأولى. فالتفتوا إلى إحنا في وين خب تقريب الاستدلال بالرواية نقول من البعيد جدا بحسب المرتكز المتشرعي صدور الكبيرة من كل أحد إذ من الواضحات عند المتشرعة أن الكبائر لا تليق أن تصدر من كل أحد وإنما الكبائر تصدر من أناس خاصين فسقة معينة فاجرين. فلو كان الكذب مطلقا كبيرا للزم من ذلك كما تقول الرواية أن الكبيرة تصدر من كل أحد يعني كل أحد يسوي الكبائر وهذا مستهجن بحسب المرتكز المتشرعي رحمك الله. فاحتفاظ الرواية بهذا الوضوع وبهذا المرتكز المتشرعي يكشف على أن طبيعي الكذب ليس شنو ليس من الكبائر وإنما الكبيرة حصة خاصة من الكذب وإلا لو كان طبيعي الكذب من الكبائر للزم من ذلك صدور الكبيرة من كل أحد. فإن قال شيخنا بأن موضوع الرواية الكذاب مو الكاذب شيخنا موضوع الرواية الكذاب مو الكاذب وفرق بين الكاذب والكذاب فتكون الرواية أجنبية عن محل البحث إذ محل بحثنا في الكذب مو في عنوان الكذاب فكيف تتمسك بهذه الرواية في محل البحث إذا موضوعها أجنبي عن محل البحث. قلت الشيخ العظم التفت الاستدلال بالرواية ليس بلحاظ سؤال السائل وإنما بلحاظ قوله ما من أحد إلا ويكون منه ذلك يعني يكذب في شيء لأنه سأل قال الكذاب هو الذي يكذب في الشيء جود يكذب في الشيء. قال الإمام ما من أحد إلا ويكون منه ذلك يعني ما من أحد إلا ويكذب في شنو في شيء هذا هو محل البحثية مو الكذاب عنوان الكذاب. هذه الرواية في بلحاظ جواب الإمام ما من أحد تكشف على أن طبيعي الكذب مما يصدر من عادة الناس مما يعسر تجنبه عن عامة الناس الذي يعبر عنه باللمم فالمراد من اللمم هو ما يتعسر تجنبه بلحاظ أحد الناس فمما يتعارف صدوره من الناس يسمى اللمم. فالمراد من اللمم هو الذي ما من شأنه أن يصدر من كل أحد. فبهذا اللحاظ يستفاد من الرواية أن مطلق الكذب ليس من الكبائر فنرفع اليد عن إطلاق الطائفة الأولى. واضح شيخنا؟ ما هو رأيكم في هذا الاستدلال؟ لطيف إن شاء الله حط عليه ختم نختم شيخنا ختم مرجعية
والآن يعني إذا ذهبنا إلى ذلك
لا كذب شيخنا كذاب مين يصير كذاب ما من أحدين
هذا كحمل هذا ما من أحد
الشيخ هذه هي
ما
هي
خلنا نجيب قريبنا أتنتبه قريبنا
تفضل
لكن المطبوع على الكذب تفسير الكذاب.
لا ولكن الكذاب
من هو الكذاب؟
المطبوع على الكذب.
بحثنا
مو في الكذاب، في الكذب بحثنا في الكذب، لكن أقول الرواية ضمنت إلى مطلبين. تقول أول شيء قالت ما من أحد إلا ويكون منه ذلك الكذب، ولكن الكذاب هو المطبوع على الكذب. إحنا محل محل بحثنا في الكذب مو في الكذاب، فما لنا علاقة بالذيل، علاقة بهالعبارة. الكذب لو كان مطلق الكذب كبيرة لكان كل أحد يعمل الكبائر، وهذا خلاف المرتكز المتشرعي القطعي. محل الاستشهاد شيخنا ما من أحد إلا ويكون منه ذلك، يعني يكذب في شيء. فهل كل الناس يعملون الكبائر حتى المؤمنين متشرعات؟ هذا مستهجن، لأن الكبائر خاصة يعملها الفجر والفساق. واضح الاستدلال؟ خب، ولهذا قال وفي صحيحة ابن الحجاج الرواية فإن عبارة ملتفت ينبيه في إشكال أن موضوع الرواية الكذاب، إحنا بحثنا في الكذاب قال فإن قوله ما من أحد، هي محل الشاهد. قالت الشيخ العظم هذا بعد مو شيخ بعد بحث خارج مال الشيخ هذا، فإن قوله ما من أحد يدل على أن الكذب من اللمم. ما معنى اللمم؟ اللمم له الصلاحات، ما يدخل فيه ما معاني اللمم، لكن المراد بحسب ظاهر الرواية بحسب كلام الشيخ المراد من اللمم هو ما يتعسر اجتنابه على عامة الناس، ما من شأنه أن يصدر من كل أحد. قال اللمم الذي يصدر من كل أحد، لا أنه من الكبائر. من الكبائر فنرفع اليد عن إطلاق الطائفة الأولى التي تقول شنو؟ التي تقول أن طبيعي الكذب هو من الكبائر. واضح الفكرة؟ نعم، ينبغي الالتفات أنه الرواية ناظرة مو إلى خصوصية في المتعلق، ناظرة إلى حالة استمرارية، وفرق بين البحثين. أصحاب الاتجاه الثاني شيخنا، أصحاب الاتجاه الثاني يدعون عندما يقولون أن طبيعي الكذب ليس من الكبائر وأن الكبير حصة خاصة، مرادهم من هذه الحصة خصوصية في المتعلق كالكذب على الله ورسوله، الكذب لقتل النفس المحترمة، الكذب للفواحش وما شاكل ذلك. وهذه الرواية لا تدل على أن عنوان الكبيرة خصوصية في المتعلق، وإنما عنوان الكبيرة خصوصية في شنو؟ في الكيف، حالة استمرارية. إذ الرواية تقول طبيعي صدور الكذب ليس من الكبائر، وإنما الكبائر هو الكذاب المجبول على الكذب، وحالة المجهول ما له علاقة بالمتعلق. حتى لو كان المتعلق كذب عادي لكن مجهول يسمى شنو؟ يسمى كذاب. فهذه الرواية تدل على أن طبيعي الكذب ليس من الكبائر، لكن الملحوظ فيها الحالة الكيفية لا خصوصية في المتعلق. فينبغي الالتفات إلى هذه الحيثية، مع أن الظاهر أن محل البحث الآن بين الأعلام في خصوصيات المتعلق لا في الكيف لا في الكيفية.
شيخنا عفوا، الرواية لا تدل ولو يعني
نعم
الرواية لا تدل على أن تكرار الكذب ولو صار على نحو الجبلة والطامر يصير فعل الكذب كبيرة، ما في دلالة على المعنى،
ما في ما ثبتك تفصل
أقول
تنفي يعني سهنا بالمدلول الالتزامي، بالمدلول الالتزامي يتحصل الإثبات، لأن الكذب على قسمين. الرواية بحسب ظاهرها أنها تقسم إلى أن الكذب حالة مجبولة حالة غير مجبولة،
نعم.
التي حالة اتفاقية تحصل بلحاظ الحالة الاتفاقية ليس من الكبائر، بل ففي لحاظ المقابلة عرفان إذا كان مجموعة لا يكون من الكبائر، وإلا لو صار لما صار التقسيم شبه مستهجن.
ليش شيخنا؟ الآن شيخنا خصوصا إذا قلنا خصوصا اللي ذكروا أيضا في الرواية السابقة أنه أن الصغر والكبر تارة وصفان إضافيان يعني. فهنا يقال مثلا في روايتنا أن الكذب الذي ليس حالة استمرارية مرتبة أدنى، وذاك الذي هو حالة استمرارية مرتبة أشد.
صحيح، مرتبة أشد.
أما أقول أما أنهما أما أن هذا كبير ولا ليس كبير، الرواية مناظرة حيثية أنه كبير وليس كبير.
يعني صحيح، بس أقول من دون التزام عرف بلحاظ المقابلة، نقول إذا استفدنا أنه حيث أن الشارع قال ما من أحد إلا ويكذب إلا ويكون منه ذاك، مدلوله الالتزامي أن هذا السنخ ليس من الكبائر، لأن الكبائر لا تصدر من كل أحد. بلحاظ المقابلة سيكون المدلول الالتزامي في الطرف الآخر أنه من الكبائر، فبلحاظ المقابلة بحسب المرتكز العرفي نحن نفهم ذلك، والظاهر هذا هو، يعني لا أفهم أن هذا هو الظاهر من هذه الرواية. على أي حال، هذه هي الرواية كان شيخنا في هذا المسلك. رواية ثالثة. الرواية الرابعة، ما روي عن بل ما رواه الحارث الأعور عن علي عليه السلام قال، ركزوا في الرواية، لا يصلح من الكذب جد ولا هزل، ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر، إلى آخره. هذه وتقريب الاستدلال بالرواية، ركزوا، كلها مقدمات مطوية، أن الكبائر بحسب المرتكزات العرفية أو المتشرعية هي الذنوب العظام، هي الأمور العظيمة، مما ينطبق عليها عنوان الفجور. الفجور يعني الذنب العظيم، الفجور بمعنى الذنب العظيم، ويعبر عنه في الرواية هي الكبائر الذنوب العظام الفجور. هذه الرواية تكشف على أن طبيعي الكذب ليس من الفجور، تفتين، طبيعي الكذب ليس من الفجور، وإنما الفجور إنما يتحقق بمرتبة خاصة من الكذب، ولهذا الرواية قالت لا يصلح من الكذب جد ولا هزل، إن الكذب يهدي إلى الفجور، فما زال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر، صار فجرا. إذن عنوان الفجور متوقف على انطباق ما زال يكذب، يعني حالة شنو؟ حالة استمرارية وجبلية. وأما صدور الكذب كحالة اتفاقية فإنه ليس فجور، وإنما هو مقدمة ستفضي بحالة شيئا فشيئا إلى شنو؟ إلى الفجور. وحينئذ التعبير عن هذا التفريق بين الكذب ما زال والكذب الأولي أن هذا يهدي إلى الفجور وذاك يكتب أنه فجرا، يكشف على أن الفجور الذي هو الذنوب العظيمة لا ينطبق عليه عنوان الكذب مطلقا، بل مرتبة خاصة من الكذب، فنرفع اليد عن إطلاق الطائفة الأولى. واضح الفكرة؟ هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. سؤال، لا يصلح تدل على الحرمة أو لا؟ قال لا يصلح من الكذب جد ولا هزل، إن الكذب يهدي إلى الفجور. لا يصلح تدل على الحرمة أو عان، وبالتالي قد يقال الرواية إرشاد، نهي إرشادي، وهو أن الشارع يقول لا تحم حول الكذب فإنه يهدي إلى الفجور، وإلا هو ليس بنفسه فجور. الكذب بحد ذاته ليس بمحرم في الرواية، إنما الشارع نهى عن الفجور، نهى عن الكذب لأنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، مو الكذب يهدي إلى النار. واضح؟ الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، فتعبير الرواية بأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار من باب الإرشاد إلى أن الإنسان إذا اقتحم هذا الفعل فإنه موجب للوقوع في أمر محرم، خصوصا إذا بل هاي قرينة هاي قرينة يعني قرينة الرواية أنه الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ويؤكد ذلك أن لا يصلح على رأي جمع من الأعلام ليس الظاهرة في الحرمة بل هي أعم من الحرمة، مطلق المبغوضية الأعم من المبغوضية المولوية أو المبغوضية الإرشادية، واضح؟ لا يصلح أعم. وبعبارة أخرى هناك مسائل خلاف في لا يصلح. السيد الخوئي أعلى الله مقام يقول لا يصلح ظاهرة في الحرمة المولوية، يقول لا يصلح، لا هي بالواضح مثل حرام، يقول لا يصلح، لا يصلح يعني لا يتيسر لا يمكن، وهذا التعبير ظاهر في الحرمة. أما أنه مولوية فمن واضح أنه ظاهر القرينة العامة أن المتكلم والمولى عندما يتكلم ظاهر كلامه بلحاظ احتفاظ بمقام أنه مولى أنه هذا أن الحكم مولوي، فقال لا يصلح ظاهرة في الحرمة. هذا مسلك. مسلك آخر يقول لا، لا يصلح ظاهر في المبغوضية الأعام من الحرمة ومن الكراهة. نعم، لو بنينا على استفادة التحريم من مسلك حكم العاق كما درسنا في الأصول فنقول لا يصلح ظاهرة في المبغوضية، وكل مورد ثبت أن الشيء مبغوض للمولى ولم يقترن بالترخيص أدرك أو انتزع العقل أنه لا يجوز الاقتحام. تفتين؟ وهذا ما يسمى تقريب الحرمة بحكم العقل. أما لو بنينا على عدم تمامية حكم العقل كما هو رأي المشهور يقولون بأن الحرمة مستفادة من الوضع، فإن هذا التعبير غاية ما يستفاد منه المبغوضية الأعم من الحرمة والكراهة، فلا يمكن استفادة التحريم. هذا مسلك. مسلك ثالث يقول لا، أصلا يوسع يقول لا يصلح أعم من المبغوضية المولوية والإرشادية، ما يصلح تسوي هالحكي يعني، لا ما يناسب ما يصلح، هذا أعم من الإرشاد أو المولوية فليس ظاهر في المولوية بل هو أعم، وحينئذ إذا كان أعم لا يمكن حتى إثبات المبغوضية المولوية حتى لو بنينا على حكم العقل. شيخنا شفتين؟ لأنه بناء على استفادة التحريم بحكم العقل لا بد أن نثبت المبغوضية المولوية، أما إذا كانت مبغوضية أعم فأوضح وأوضح. فنقول بناء على المسلك الثاني المسلك الثالث واضح، وبناء على المسلك الأول الذي يقول لا يصلح ظاهر في الحرمة شنو التكليفية، إنما يتم هذا الظهور ما لم يحتف الكلام بقرينة متصلة. فإذا استظهرنا من التعبير الكذب يهدي، ما مقايع الكذب تجب معادلة، الكذب يهدي إلى الفجور ترها والفجور يهدي إلى النار، هذا إرشاد مرشاد تعبير تعبيرات إرشادية. فنقول حتى لو كان الظهور الأولي إلى لا يصلح الحرمة المولوية إلا أنه لاحتفافها بقرينة متصلة فإن هذا يوجب رفع اليد عن ظهورها في الحرمة التكليفية إلى الحرمة الإرشادية إلى النهي الإرشادي، ولا أقل. إن لم تستظهر ذلك يكون المورد من احتفاف الدليل بمحتمل القرينية، لا أقل محتمل، ولهالدرجة بعد مو محتمل. خب إذا ما استظهرت كلامنا لا أقل محتمل القرينية، إذا احتف الكلام بمحتمل القرينية يكون الكلام شنو؟ مجمل، واضح، يكون الكلام مجمل، فتكون الرواية مجملة من هذه الجهة. قال ولهذا بلحاظ الدلالة، أما بلحاظ السند فالرواية بلا إشكال ضعيفة جدا، فإن هذه الرواية رواها الصدوق في المجالس وفيها عدة مجاهيل كأبي وكيع وأبي إسحاق السبيعي إن صحت قراءة السبيعي وغير أيضا. فالرواية من حيث الدلالة أو من حيث السند هم محل إشكال، فلا يمكن رفع اليد عن إطلاق الطائفة الأولى بهذه الرواية. قال: وعن الحارث الأعور عن علي عليه السلام الرواية. قال، شوف عبارة الشيخ، قال: وفيه أيضا إشعار بأن مجرد الكذب ليس فجور. سؤال: ليش قال إشعار مع أن الرواية واضح الكذب يهدي إلى الفجور؟ ليش مو ظهور؟ الكذب يهدي إلى الفجور، يعني كذب غير الفجور. يقول إشعار أنه الكذب ليس فجور، إشعار إشعار مو ظاهرة،
لأنه هو ليس نفس الفجور وإنما باب الفجور،
فبالتالي هي ظاهرة أنه ليس الفجور. يقول إشعار، التعبير بالإشعار. ليش قال تعمم يقول ظاهر؟ فإن الرواية يقول وفيه أيضا ظهور أن مجرد الكذب ليس فجور، ما قال ظهور، قال إشعار. هذه دلالة إشعارية، كأن الشيخ يستشكل في هالمطلع. واضح السؤال؟ نحن قربنا الرواية وقلنا واضح الكذب يهدي إلى الفجور، الكذب شيء والفجور شيء آخر، فمطلق الكذب ليس من الفجور بلا شيء. يقول لا، هذا إشعار.
أن ما ذكره في رواية سابقة أنه مفتاح كل الخبائث، ولا يناسب مفتاح كل الخبائث إلا أن يكون كبيرا، فقد يقال أنه ما كان بطبيعته مفتاحا للفجور من البعيد، يعني أو من المحتمل إلى حد ما أن يكون أيضا داخل.
هذا يقف أمام الكذب يهدي إلى الفجور.
لا، أقول شيخ مثل ما ذكر أنه الكذب يفتح كل الخبائث كما في بعض الروايات المتقدمة،
يعني ظاهر عبارة أنه مو قرينة خارجية، إن نفس الرواية تشعر أن الكذب ليس من الفجور، مع أنه قد يقال كما هو واضح الكذب يهدي إلى الكذب غير الفجور. ليش تنزل إلى الإشعار؟ فكروا في نكتة في المقام في الرواية، بحيث أن الشيخ جعل أن يقول أن عبر بالإشعار، الإشعار عن دلالة خفية، دلالة ضعيفة، مع أنه قد يقال الكذب يهدي إلى الفجور، الكذب شيء والفجور شيء ثاني، يعني الكذب ليس من الفجور، واضحة. لا، في نكتة أن الشيخ فكروا فيها، نسألكم غدا أن تأملوا في الرواية في شيء. إحنا قلنا إذا كان الظاهرة ما تم المطلب، ما بقي إذا كان إشعار بعد. الله يحفظ الشيخ انتهى من البحث شيخنا الأعظم، لكنه دخل في بحث آخر، دخل غير البحث. بحثنا شيخنا الأعظم أنه الطائفة الأولى تقول مطلق الكذب هو من الكبائر، هل هذه الروايات توجب تقييد إطلاق الطائفة الأولى أو لا؟ وقد قلنا بأنه هذه الأدلة كلها لا تصح أن تكون موجبة لتقييد الطائفة الأولى. المهم، إلا أن الشيخ الأعظم دخل في الرواية لأنها تضمنت مطلب محل تأمل محل إشكال، وهو هذا المطلب: الرواية عندما قالت لا يصلح من الكذب جد ولا هزال، عطفت على ذلك: ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفيله إن الكذب يهدي إلى الفجور. فظاهر الرواية أن الوعد وعدم الوفاء من مصاديق الكذب، لأن قالت لا يعدن إن الكذب يهدي إلى الفجور، كان هي تعليل بمثابة التعليل، والتعليل لا بد أن يتناسب مع المعلل. فظاهر الرواية أن خلف الوعد مصداقا من مصاديق الكذب. فدخل المصنف في هذا المطلب: هل أن خلف الوعد من مصاديق الكذب أو لا؟ فالكلام يقع الآن في بحث شنو جديد وقعه الشيخ، وهو أنه لأن انتهى من البحث السابق، خلاص يعني فرغنا من ذاك البحث لأن نقطة جديدة، فالكلام في نقطة جديدة، وهو: هل أن الخلف بالوع مخالفة الوع مصداق من مصاريخ الكذب أو لا. وهذا البحث يرتبط بتنقيح أي موضوع الكذب، فلا بد أن نحدد أولا ما هو موضوع الكذب، ثم نعرف هل أن خلف الوع داخل تحت هذا الموضوع أو لا. ولكن المصنف لم يتعرض إلى تنقيح وتحديد ما هو موضوع الكذب، ولعله اتكالا على الوضوح أو ما يدرس في كتب أخرى. ونحن نشير هنا إجمالا إلى تحديد موضوع الكذب قبل الدخول في مسألة شنو خلف الوعد. فالكلام يقع في هذا المطلب، ونحتاج إلى مقدمة ترتبط بتنقيح موضوع شنو موضوع الكذب. ما هو موضوع الكذب؟ وقع الخلاف كما درستم في أي كتاب في مختصر المعاني للتفتازاني في تحديد ضابط الكذب على كم مسلك؟ على مسالك ثلاثة. المسلك الأول وهو مسلك المشهور هو أن الكذب هو عدم مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية الواقعية، ولهذا عرف الكذب بعدم مطابقة الخبر للواقع. وهذا يعني أنه هناك واقع وهو مطابق، وعندنا نسبة كلامية. إذا كانت النسبة الكلامية مطابقة للواقع يقال صدق، وإن لم تكن مطابقة للواقع يقال كذب. وهذا هو المسلك المعروف والمشهور بين العلماء. المسلك الثاني يقول لا، المدار في الكذب والصدق الاعتقاد، متى ما طابقت النسبة الكلامية اعتقاد المتكلم يقال صدق، ومتى ما لم تطابق اعتقاد المتكلم يقال كذب. فإذا أردتم أن تعرفوا الكذب قلوا الكذب هو عدم مطابقة الخبر للاعتقاد، وعدم مطابقة الخبر للواقع. فلو كان يعتقد الشخص بأنه لو كان يعتقد الشخص بأن فلان ليس بنبي وقال فلان نبي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي أو محمد نبي، وهو يعتقد أنه ليس بنبي وهو في الواقع نبي، يقول هذا كذب مصدق، وإن كان الخبر مطابق للواقع. واستشر بآية: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شو كاذبون مع أنهم قالوا أنت نشهد أنك نبي؟ لأنهم خالف يقول هذا، يقول الجاحظ لأنهم خالفوا شنو؟ خالفوا الاعتقاد. هاي مو رأي الجاحظ، هذا رأي النظام. بل رأي النظام. المسلك الثالث وهو رأي الجاحظ يقول لا شيخنا الجليل، يقول الصدق هو مطابقة الكلام النسبة الكلامية لكليهما للواقع والاعتقاد معا. فإن طابق الاعتقاد وطابق الواقع فهو صدق، والكذب هو عدم المطابقة لكليهما أيضا. فإن لم يطابق الاعتقاد ولم يطابق الواقع كذب، وإن طابق أحدهما ولم يطابق الآخر فليس هو لا صدق ولا كذب، ففرض الواسطة بين الصدق والكذب. ومر علينا المناقشات والنقد والإبرام في هذا المطلب، ولا نريد إعادة المختصر عليكم، واضح، والنقد والإبرام فراجعوا. والمعروف بين الفقهاء والمشهور بل لم أجد فقيه من الفقهاء يقول بأنه بل بأن الكذب هو النسبة الاعتقادية أو معنى أن الكذب هو عدم مطابقة الخبر للواقع. هذا بلحاظ شنو شيخنا؟ بلحاظ المطابق بالفتح. المطابق ما هو المطابق؟ اعتقاد واقع. عندنا بحث آخر بلحاظ المطابق. المطابق هل هو النسبة الكلامية أو المراد الجدي للمتكلم؟ وهذا نتعرض إليه في أي بحث؟ بحث التو؟ التورية سيأتي ونتركه. هل المدار في الصدق والكذب مطابقة ظاهر الخبر للواقع أو مطابقة ما هو مراد جدا للمتكلم للواقع؟ وتظهر الثمرة في أي باب؟ في باب التورية. في باب التورية ظاهر الكلام شيء والمراد الجدي للمتكلم شيء آخر. واحد يدق عليك الباب يسألون موجود والدك، يقول والدي غير موجود، قصده مو غير موجود في البيت، غير موجود في الصف أو غير موجود في السماء في المريخ، واضح. فوالدي غير موجود ظاهر الكلام بحسب المناسبات، غير موجود في البيت. فإذا لاحظنا ظاهر الكلام لا يطابق الواقع الموجود في البيت فيكون كذب، صحيح. لكن لو لاحظنا المراد الجدي للمتكلم، المراد الجدي للمتكلم من هذا الكلام هو غير موجود في الحديقة، غير موجود في الحجرة الفلانية، غير موجود في المطبخ، فالمراد الجدي الذي قصده المتكلم لا يتنافى مع الواقع، واضح الفكرة؟ فهل المدار في الصدق مطابقة ظاهر الخبر بما له من ظهور عرفي بحسب القرائن الحالية والمقامية للواقع، أو المدار على ما هو المراد الجدي للمتكلم؟ وهذا له علاقة بمسألة التورية، ليس بحثه هنا. إذا اتضح ذلك نتعرض غدا إلى ما يتعلق بمسألة خلف الوعد، وهي مسألة مهمة ابتلائية، أن كثير ما نوعد وقد لا نفي. إن شاء الله بكرة أجيك، إن شاء الله الليلة أجيك، إن شاء الله وكل شيء ماكو، واضح. فهل خلف الوعد فيه يعني كذب أو مكذب؟ ثانيا إذا ما كان كذب هل هو حرام أو محرام؟ حيث ذهب بعض الكبار، مشهور أنه محرام، لكن ذهب بعض العظم أنه بل أن خلف الوعد محرمون ولو على نحو الاحتياط الوجوبي. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.